بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل. يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد ما لو طاب منك الورد طابت كلها، أنى تطيب موارد الأنتان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هما سيان. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف، فما هما عدلان. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل الفرقان. وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالقرآن. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان. لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني. هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان. والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع النونية لابن القيم رحمه الله، وفي هذا الفصل يبين المؤلف في بدايته أثر المصادر الأجنبية على العقائد والسلوك والأعمال، وأن التخلص من آثارها أو من الفساد في آثارها لا يمكن إلا بالتخلص من تلك المصادر أنفسها، وأن تلك المصادر لا بد أن تظهر الآثار على من يعتقدها واعتمدها. والمظهر الذي ذكره فيه لطافة اللطافة، المظهر الذي يظهر به المخالفين فيه لا يخلو من الفكاهة واللطافة. يقول: فصل في بيان مورد أهل التعطيل، أي مصادرهم من أين يأخذون، وأنهم تعوضوا بالقلوط، أي أخذوا بالقلوط عوضا عن السلسبيل. السلسبيل المعين الصافي، القلوط الذي هو المجرى، كان اسما لنهر من أنهار دمشق التي تجري فيه، هي بمثابة المجاري لها، فصار اسما الموضع أو للمجاري التي تصب فيها المزابل. يقول: يا والد القلوط، أي يا من جعل هذه المصادر، هذه المزابل هي المصادر، أو يا من ورد القلوط وهو يظن أنها هي المصدر. ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، لو تركز على شفتيك وعلى أسنانك سترى النتن واضحة. لماذا؟ لأن دائما أنت تشرب من أكيد أثرها واضح على الشفتين والأسنان. أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. هذه المصادر التي اعتمدت عليها، ألا ترى أن لها آثارا سيئة جدا على قلبك وعلى إرادتك؟ النيات هي الإرادات، وعلى أعمالك وعلى جوارحك. ألا ترى أنها أثرت أثرا موغلا قبيحا في أعمالك وفي باطنك وفي ظاهرك؟ يقول: لماذا هذا؟ لأن المصدر أصلا منتن. لو طاب منك الورد طابت كلها. لو كان المورد الذي ترده طيبا طابت كلها، أي طاب أثرها على القلب والنيات والأعمال والأركان. أن هذا الاستفهام للنفي لا يمكن. أن تطيب موارد الأنتان، كيف يمكن أن تطيب جوارح من يرد الأنتان؟ لا يمكن أن يرد الأنتان ويكون نظيفا، لا يمكن. يقول: يا والد القلوط، طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. أولا قبل أن تبارز وقبل أن تدعي ما تدعي، من فضلك طهر ما بك من الندم، من خبث به، الخبث الذي فيه، واغسله من أنتان. يقول يعني يدعوه إلى التطهر من الأنتان حتى لا يستقبح الحق، لأنه تعودها، وبالتالي هذه الروائح الكريهة بالنسبة له صارت له روائح طيبة. يقول: بعد ذلك ثم اشتم الحشوية. بعد هذا كله بارز، ولك أن تشتم الحشوي، ولكن لا بد أن تعرف أن هذا الحشوي الذي تراه فضلة من بني الإنسان هو الذي حشى قلبه كل ما يليق بالطيب، حشو الدين، حشى نفسه بالدين والقرآن والآثار والإيمان، فحشوه حشو نفسه هذه الأمور، ليس عنده إلا هذه الأمور. أما أنت فحشوت نفسك بتلك المصادر المهلكة. أهلا بهم حشو الهدى، حشو الهدى، وسواهم حشو الضلال فما هما شيان حشو الهدى. هذا لي على أن يكون حالا من الضمير في أهلا بهم. أهلا بهم حال كونهم حشوا أنفسهم بالهدى وسواهم حشوا أنفسهم بالضلال فما هما شيان. هذا إذا كان ما منصوبا. أما إذا كان مرفوعا أهلا بهم حشو الهدى أي هم حشو الهدى خبر لمبتدأ محذوف هكذا إلى الأخير يجوز هذا ويجوز. أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما شيان. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان. هذا الحشوي الذي تتهمه بالحشوي فعلا نعم عنده بضاعة قد ملأ نفسه بها، ولكن تلك البضاعة هي الدين والقرآن والآثار والإيمان والهدى واليقين، ومخالفه حشى نفسه بالضلال وبالشكوك حشو الشكوك فما هما صنوان. أهلا بهم حشو المساجد ترى أنهم بهم تمتلئ المساجد، والسوى أي سواهم حشو الكنيف فما هما عدلان. شبه مواردهم ومصادرهم السيئة شبهها بالكنيف. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان. هذا ومثله من الألفاظ التي قد يبدو منها الحكم عليهم بالكفر والحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا معناه أن أصل هذه البضاعة بضاعة أهل الجنة، وأصل هذه البضاعة بضاعة أهل النار، والناس يتفاوتون هنا وهنا. فمن يستعيذ بهذه الآراء، هذه الآراء ليست هي الوحي، هذه الآراء ليست هداية وليست هي التي توصلك إلى الله عز وجل، وبالتالي ممكن توصلك إلى الجحيم حسب ما بهم. أما هذه الآراء فالأصل فيها أنها تهدي إلى الجنة، والناس يتفاوتون هنا وهنا. هنا من مثل الوعيد، الوعيد والوعد، الوعد والوعيد يكون في الأصل هو متوعد، ولكن هل هو من أهل النار؟ قد يكون وقد لا يكون. مثل الحال في الفرق الثنتين والسبعين فرقة، هؤلاء متوعدون ليسوا من أهل النار ولكن متوعدون وهكذا. ويرى السبكي أنه يكفرهم، يقول كيف أنت تكفرنا وتتهمنا بأننا نكفرك كما سبق في كلام ابن القيم، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. التكفير أي التكفير في المتكلمين وغيرهم من أهل البدع واضح، أما هذه الألفاظ التي نراها عند ابن القيم وغيره هي تشير إلى الأصل. أصل هذه الموارد أنها توصل إلى غير الهدى، توصل إلى غير الجنة، توصل إلى، فمن أخذ منها أخذ منها بنصيب، إن أخذها كلها فهذا ليس مؤمنا زنديق، إن أخذ بعضها فهذا يبعده عن الجنة بحسب نصيبه من هذه المزابل. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوية وارد منهل الفرقان. هنا ينادي ابن القيم ويدروهم حانيا عليهم، يدروهم أن يميزوا بين كرام المناهي وعذابها التي يريدها السني وبين آسنها وفاسدها التي يريدها المبتدع. مقارنة: يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوية، وارد منهل الفرقان. قد ورد منهل الفرقان من أساسه، أما أنت فاكتفيت به بما وصلك منه. وتراه من رأس الشريعة شاربا، تراه يشرب من الأصل، من المعين، من كف من قد جاء بالقرآن، لأنه يأخذ بالنص كتابا وسنة. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه، يمتلئ من الوحي ويفيض منه هذا العلم إلى غيره. وختامها مسك على ريحاني، ختام هذا الكأس الذي يسقي منه غيره ختامه مسك وختامه ريحان. يقول: يا والد القلوط ويحك لو ترى. الجواب هنا: لعذرته لو ترى، لو ترى الحشوي. الجواب هنا: لعذرت لو ترى هذا كله، لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. هو ليس أعمى مثل من معك، جملة العميان الذين يشربون من هنا، هو ليس أعمى، هو يرى ما فيها من من المواد الجميلة هذه، يراها. أما الرميان فهم يشربون منها، أما هو يرى أن هذه المكان التطهر وليست. لعذرته إن بال في القلوط، هذا المكان ليس مكان الشرب، هذا المكان مكانه. يقول: لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. إذا أنف منه، وإذا استنكف منه، وإذا رآه يعني فعلا مزبلة، لعذرته. يا والد القلوط لا تكسل. هنا يدرو، يدروه ويقول: أنت هذا النهر الذي وصلك، وصلك ملوثا بملوثات كثيرة، الفلسفي حط فيها، الجهمي حط فيها، القدري حط فيها، فتلوثت هذه. امش شوي، اذهب إلى الرأس. يا والد القلوط لا تكسل، فرأس الماء لا تكسل، فرأس الماء فاقصده، إما فرأس الماء فاقصده أو فرأس الماء فاقصده. قريب داني، اقصده شوية تجده قريبا. وهو منهل سهل قريب، هو منهل سهل الوصول إليه، وقريب وواسع كاف إذا نزلت به الثقلان، حتى ولو نزل به جميع الإنس الجن. هو منهل. أما هذا المنهل القلوط، يعني إضافة إلى فيه من النجاسة، الوصول إليه صعب، مثل قارن بين كتب المتكلمين وبين الكتاب والسنة. والله ليس بأصعب الوردين، بل هو أسهل الوردين، الوردين للظمآن. الظمآن إذا قارن بين الوردين سيجد أن الوصول إلى الكتاب والسنة أسهل، مع خبثها ونتنها الوصول إليها صعب، أما الكتاب والسنة مع نقاوتها وصفائها الوصول إليها سهل. فهذا فيه تحفيز لهؤلاء. وتشبيهه بالقلوب تشبيه يعني من أبدع ما يكون. فعلا هذا النهر كل مبتدع صب فيه ما أراد. وإذا ذهبت إلى هنا ستجده أنتن، لا يجده إلا نتن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا: وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك. وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا كذي الصولان. ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان. فيقول: قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمان. وبوده لو كان شيء غير ذا، لكن مخافة صاحب السلطان. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران. لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني. ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكدكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان. لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان. وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان. إن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. فيرى ويسمع لبسهم ولباسهم يا محنة العينين والأذنان. فتحوا جراب الجهل مع كذب، فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. أحسن الله عليك. فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا: ويح آل فلان. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وصار ذا إمكان، ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان. من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتموا بهواني؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن.
نعم. يقول: فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. هذا الموضوع كرره ابن القيم رحمه الله، سبق أن ذكره مرارا وسيذكره أيضا وذكره هنا، لأن هذا الموضوع فعلا كلما أعيد وكلما أبرز وكلما تم إيضاحه وبيانه يبين فداحة مخالفة المنحرفين، كيف أن الاعتماد في صميم الدين على غير الوحي كيف صار، مع أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليكون هو المصدر الوحي، والذي انقلب والذي صار إليه هؤلاء أن الكتاب والسنة لا يؤخذ منهم العلم ولا الإيمان ولا تفيد اليقين. والله شيء يعني كلما وضحته أقل. لذلك ترى أن ابن القيم رحمه الله أراد هذا الموضوع مرارا وتكرارا. يقول في بداية الأبيات: يناديهم ويقول لهم بالله عليكم نريد أن يكون قدر القرآن والسنة عندكم مثل قدر أقوال شيوخكم، لا نريد منكم أكثر. لا، مع أن هذا خطير أن يكون قدر القرآن والسنة مثل قدر أقوال أولئك، خطير. هذا ليس إيمانا بالله عز وجل ولا برسوله. ولكن ابن القيم يقول: صرنا نطلب منكم أن يكون قدر الكتاب والسنة، مكانة الكتاب والسنة عندكم مثل مكانة أقوال شيوخ. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن. طبعا تقديم السنة هنا وفي غيره بسبب الوزن. يقول: انظروا وتفكروا في الكتاب والسنة مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان: أحسب أن الأمر كيت وكيت، وأظن أن الأمر كيت، وأنتم تتدبرون في أقوالهم وتعطونها من التدبر والتفكر حقا. أن نريد أن يكون تفكركم وتدبركم للكتاب والسنة لا يقل عن حالكم مع أقوال من ترونهم ذو الرأي. إيش الرأي؟ كنا ندرس على الشيخ عبد الله الهنيمان، وقال درست مع الشيخ أكيد، قال: المفكر الإسلامي، المفكر يفكر في إيش؟ المفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي، الوحي الإسلامي. الإسلام فيه وحي وليس فيه الفكر، يكون في فهم الوحي، ليس هناك وحي وفكر. يقول هنا: لو تجعلون مكانة الكتاب والسنة مثل مكانة أقوال شيوخكم لكان أيضا كبيرا منكم. نحن نريد منكم أن يكون أقل شيء هكذا. يقول: فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء. أقل شيء نريد أن يكون عندكم سواء، تتدبرون في النصوص كما أنتم تتدبرون في أقوال ذوي الرأي والحسبان، يحسب يظن يخمن. يفكر مفكر. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء إياء للعدوان، أليس هذا عدوانا؟ أن يكون اهتمامكم بأقوال شيوخكم أكثر من اهتمامكم بالوحي، إياء للعدوان. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان الكتاب والسنة، لم يستوي لدى زعمائكم مرائش مرى أقوال شيوخكم لا في العلم ولا في التحقيق ولا في العرفان، بل تقدمون أقوال شيوخكم في العلم والتحقيق والعرفان للأسف. كيف هذا؟ عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. عزلوهما، عزلوا الكتاب والسنة من هذا المجال، وصرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. ليست أدلة الكتاب والسنة أدلة برهانية، وكما يقول الخطابي كما يقول الغزالي أن أدلة القرآن أكثرها خطابية، والدليل الخطابي يعتمد على قوة الفصاحة والبلاغة وقوة الإقناع. إذا استطعت أن تقنع مخالفك بدغدغة مشاعره وبكذا فالدليل تام. الدليل البرهاني هو الذي يكون سالما في مواده، في مادته وفي آثاره. أما الدليل الخطابي يعتمد على إقناعك لله. إذن أدلة الكتاب والسنة ليست أدلة برهانية عندهم، وأدلة الكتاب والسنة هي بعيدة عن نيل اليقين منها. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. هذا القول بدأه الرازي، هذا القول لا يوجد قبل الرازي، حتى المعتزلة ما عندهم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، هذا لا يوجد قبل الرازي. نعم عندهم أمور كثيرة، بس التصريح بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية الكتاب والسنة لا تفيد اليقين إلا إذا توفرت فيها 10 شروط، هذا لا يوجد قبل الرازي. وهو يذكر أن 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 أنه يستحيل أن تتوفر هذه الشروط العشرة في أي دليل لفظي، وبالتالي فهي بأسرها ظنية، كلها ظنية. هذا ذكره في المحصول، في المحصول ذكر 9، وفي أغلب كتبه يذكر 10، وذكره في مقدمة التفسير، وذكره في عدد من كتبه في علم الكلام. وصول الفقه هذا العلم الذي يعطيك مكانة الكتاب والسنة يبدأون بهذه الخرافات أن الأدلة من الكتاب والسنة لا يمكن أن تفيد اليقين، ولذلك لا يوجد عندهم شيء اسمه نص في نصوص الصفات، لا يوجد عندهم شيء اسمه نص، كلها ظواهر. هم لما يقولون ظواهر، ظواهر ظاهر ظواهر النصوص يسمونها ظواهر النصوص، لأنه لا يوجد عندهم نص في هذه المسائل، لا يوجد. مع هذا كله هم الذين يدافعون عن الإسلام. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها لليقان، أي يقينا، لا نحكمها يقينا، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن أصلا لم تنزل ليؤخذ منها العلم بإثبات الصفات لله عز وجل أبدا. في قول الله عز وجل ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر الرازي أن هذا ليس عاما، هذا مخصص، لأن الكتاب والسنة، لأن القرآن ليس هدى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. طيب إذا كان القرآن ليس هدى، من أين نأخذ هذه الصفات؟ بل بالعقول ينال ذاك، إثبات الصفات ونفيها هذا ينال ويحصل بالعقول. وهذه أي أدلة الكتاب والسنة عنه، أي عن الإثبات للصفات بمعزل غير ذي سلطان، أي ليس لها أي سلطان على هذا الباب. وهذه عنه بمعزل غير سلطان، غير ذي سلطان، ليس لها أي سلطان أصلا، هذا الباب ليس للكتاب والسنة. وكما استقر عندهم أخيرا فيما يسمونه بالمطالب العقدية الثلاثة، قسم لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة، وقسم لا يجوز فيه الاستدلال بالعقل بل بالكتاب والسنة، وقسم يجوز فيه هذا وهذا. أصول الإلهيات لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة حتى لا يستلزم الدور، بل بالعقول ينال ذاك. وهذه أي نصوص الكتاب والسنة عنه، أي عن الإثبات بمعزل غير ذي سلطان، ليست هي ذا سلطان في هذا المجال، ليس هذا مجاله أصلا. طيب إذا لم يكن هذا مجالها، وقد ملأ الله عز وجل كتابه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كمل هذا الإبهام، والمجال ليس لها، ماذا سنفعل؟ فبجهدنا يحتاج لها، فلنجتهد ولنجد في إيش؟ في تأويلها. نحن عندنا عقول دلتنا على شيء معين، وعندنا هذه الظواهر الكثيرة التي تناقض ما استقرت عليه عقولنا، فماذا نفعل بهذه النصوص المسكينة؟ نجتهد في تأويلها. إذا تم تأويلها بكل سهولة جيد، وإلا والدفع في أكتافها دفرا كذي الصولان، مثل شخص مثلا يصول ويجول. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا، يصور النصوص في سوق المتكلمين، والله من حظ النصوص أو من سوء حظ النصوص أنها تمر على سوق وهي ما تدري، تظن أنها محترمة وأنها مطلوبة وأنها ذهب وفضة عند الجميع، فمرت على سوق للمتكلمين، كيف أنها يعني يستهان بها؟ هي تريد أن ترجع بأي واحد إلى أن تخرج من السوق وهي قد عرفت قيمتها. وكما سبق في كلام ابن القيم أنه قال هذه المصائب موجودة في كتبهم، ولك أن تنظر، ثم قال لا تنظر فيها. هكذا أقول أنا، والله الذي يقرأ في كتبهم يرى أن ما يقوله ابن القيم، يعني كنت أحاول أن أقول ما استطعت، فجاء ابن القيم كأنه يعبر عن كل من يقرأ لكتبهم سيطرب لكلامه أكثر. فبجهدنا تأويلها، تأويلها مرهون ومتوقف على جهدنا نحن، ونحن مستعدون. فبجهدنا تأويلها والدفر في أكتافها إذا لم تكن تنصاع بسهولة، كذي السولان. ثم ذكر مثالا طريفا، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان. كبير قوم جاء ليشهد عند ذي حكم، أي عند القاضي، وأراد القاضي، يريد، الضمير يرجع إلى القاضي، يريد القاضي أن يدفعه إيش؟ بليان، يريد أن يدفعه بلطف، كما سبق أن ذكر ابن القيم فيما سبق. سبق قريبا يعني أنهم يدفعون هذه النصوص دفعا لطيفا، ما تذكرون؟ سبق قريبا على كل حال قريب من هذا الذي ذكره هنا. ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه، يريد أن يدفعه بلياني بلطف، ما يريد أن يقبله. فماذا قال؟ فيقول قدرك فوق ذا، قدرك فوق أن تأتي لتشهد. من الذي جشمك هذا المجيء؟ قدرك أعلى، ولكن وشهادة لسواك تصله. الشهادة التي جئت لأجلها لا يصلح لها إلا غيرك، أنت لا تصل، فذهبا بأمان. جاء ليشهد فقال له قدرك، ولكن لا تصلح للشهادة. طيب إذا لم يكن يصلح للشهادة يصلح ليش؟ وكان كبيرا ليش يعني؟ ثم القرآن وافتح كتاب أما هذا أو فوق في مكان نظيف وكذا. طيب يقول وبوده لو كان شيء غير ذا، هذا القاضي يريد أن يكون عنيفا في رده، موقفه منه عنيف، لكن مخافة صاحب السلطان، بما أن هذا كبير قوم وصاحب السلطان يعرفه، لذلك حاول أن يتلطف في رده، وإلا كان بإمكانه أن يخرجه ضربا. يقول هكذا أنتم مع النصوص، فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران. وصلتنا هذه الرواية عن أحد كبرائكم، هو ليس كبيرا بل هو حقير، فعلا هو حقير. أتانا إيش مقالة الكفران، قال لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني، لو كان يمكنني لحككت من القرآن ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. يشير إلى الرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم وأخرجها أيضا الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو جعفر حدثني يحيى بن أيوب سمعت أبو نعيم البلخي يقول كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم، هو من الجهم بن صفوان من مرو. مرو تقع الآن في تركمانستان، اسمها الآن ماري. كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاء، فقيل له لما جفوته؟ قال جاء منهم ما لا يحتمل، تحملته كثيرا ولكن وصلنا إلى طريق مسدود. قرأت يوما آية كذا وكذا، نسيها يحيى وقال ما كان أضرح محمدا، يعني يريد أن يلعب بالناس، فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف فاحتملتها. ما شاء الله. الحين اسمع فاحتملتها لسه. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا، ذكر قصة في ماضي فلم يتمها، ثم ذكرها هاهنا فلم يتمها، ثم رمى المصحف من حجره برجلي فأثبت عليه. ما شاء الله على صبرك أنت، هذاك خبيث فعلا حقير، وأنت ما شاء الله صبرك صبور. نقلها ابن أبي حاتم بتفصيل أكثر من هذا. يقول لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب لحككت، لكن هذا ممتنع على الإنساني. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة، لولا هيبة الإسلام من حيث الجملة، لأن الناس العوام عموما على الفطرة، ولولا هيبة القرآن ولولا هيبة الأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة، أي لأظهروها جميع المصائب التي لديهم لأظهروها، ولدكدك الإسلام فوق قواعد الأركان، لدكدك أي لهدم، لهدم الإسلام فوق قواعد الأركان أي فوق أسسه، هذه أسس الإسلام، لهدموه من فوق أسسه أي لهدم الإسلام. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان. قرأت هذا؟ قرأت هذا؟ كنموذج مما أشار إليه، ذكر هنا هذه الأمور كنموذج مما أشار إليه، أنهم إذا يجدون فرصة لا يتهاونون من ذكر مصائبهم من نشر مصائبهم وبدعهم. ولقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان. يقول لا تخفى عليكم. والمحن التي كانت في زمن الشيخ الإسلام كانت خطيرة جدا، وفي زمن تلاميذه كانت أخطر. ابن أبي العز رحمه الله أخذ منه زوجته وتزوجها واهل والقضاة وكلهم لا أخذ منه زوجته وتزوجها واهل. الذي أخذ زوجته أخذ لأن لن أحد لن يعترض عليها ولا ولا ولم يعترض عليها. والمحنة التي تعرض لها الشيخ الإسلام، التي الشيخ مشهور جزاه الله خير ألف كتابا في 3 مجلدات اسمه المراسيم السلطانية، وألف أيضا كتابا في محنة ابن أبي العز، وألف كتابا في محنة ابن ناصر الدين مع أنه أشعري، لأنه ألف كتاب الرد الوافر ما الذي أصابه. والمحنة التي قبلها وبعدها، ولذلك أنا دائما أقول العصر الذي نحن فيه هذا عصر ذهبي لأهل السنة والجماعة. علينا أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله، وعلينا أن نستثمر هذا الوضع لنشر التوحيد ونشر السنة ونشر الاعتصام بالكتاب والسنة. وما يشغلنا فيه الشيطان من الردود البينية ينبغي أن تكون لها نهاية. أخطر شيء يصيبنا الآن الردود البينية، الانشغال السلفي السلفي. وإلا الحمد لله هذا الوضع الذي نعيشه، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. نحن الآن ندرس هذه الكتب والحمد لله، لابد أن نحمد الله عز وجل على هذه الأمور. وبعض الأغمار وبعض المفسدين لابد أن يجربوا في بلاد الإسلام ما جربه الأعداء في، لابد أن يجرب. إذا لم يفسدوا لا تطمئن نفوسهم. يقول ولقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، على مدى الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، لا سيما لما يستطيعون أو ينجحون في استمالة الجاهل الذي يكون ذا قدرة وذا سلطان، لما يستملونه ما ويكون منه ما يكون، وسروا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان. لما يستملون أولئك الجهال الذين عندهم قدرة وعندهم سلطان ويسرون إليهم بكل إفك بين، كذب كذب على أهل الحق، بل يقسمون له بأغلظ الأيمان. ماذا يقولون؟ إن النصيحة قصدهم. يقولون نحن ما نريد إلا النصيحة، ما نريد إلا النصيحة. هكذا يحلفون بالله عز وجل أنه نحن ما نريد إلا النصيحة. يقول ابن القيم نصيحتهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف المؤكدات هنا، إني لكما لا من الناصحين. يكون نصيحتهم مثل نصيحته. ثم يذكر أن هيئتهم وهيئاتهم في كثير من الأحيان فيها من الهيبة ما تجعل كثيرا من أهل الحكم يتأثرون بهم، فيرى عمائم ذات أذناب طويل، عمائم طويلة على تلك القشور، أي على تلك النفوس التي هي قشور طويلة الأردان، تستطيع أن تدخل فيها. يقول ابن القيم في موضع ضخم الإمامة واسع الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جواني. يقول الذي يضيف ويزيد الطين بلة أن هذا الحاكم يرى أشكالا ضخمة لا حقيقة تحتها. نحن إلى الآن مشغولين بالهيول. إيش الهيول؟ لفظ يخيف، ليش تحته شيء؟ الهيولة ترى ليس له حقيقة، كما ذكرت مرارا أن الهيولة عند أرسطو لا يعرف إلا بالمادة الصورة، الهيولة والصورة، والصورة لا تعرف إلا بالهيولة. طيب عرفنا شيء؟ ما هيولة مخيف، ولكن لذلك يقول ويرى هيولة أي هيئة ظاهرها الأبهة لا تهول أي لا تخيف لمبصر أي مبصرا، اللام للضرورة، يرى أشكالا ضخمة، ولكن هذه الأشكال الضخمة التي ليس تحتها حقيقة هذه لا تخيف ولا ترعب المبصر، وترعب من؟ وتهول أعمى في ثياب جباني. الأعمى الجبان لما ينظر إلى هذه الأشكال أشكال تخرع يرتعد، ترتعد فرائصه، لا يحلم في أن يناقش هذه الله. كل ما جاء به فهو مسلم له. فإذا أصاخ الحاكم، لم يرجع للحاكم، فإذا أصاخ بسمعه أي إذا أسلس بسمعه وأعطاه سمعه، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. إذا استمع إليهم ملأوه من هذا الذي ذكره، ملأوه بالكذب والتلبيس والبهتان، ومما أيضا يؤثر في القضية لباسهم، فيرى ويسمع لبسهم ولباسهم. يا محنة العينين والأذنان، العينان والأذنين، المفروض يكون والأذنين، هذا على لغة من نعم، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. يقول إذا رأى ووثق فيهم، فيا محنة عينيه ومحنة أذنيه، لن يسمع إلا الكذب ولن يرى إلا التدليس والتلبيس. لذلك يقول يا محنة العينين والأذنين. فتحوا جراب الجهل، جراب الوراء، فتحوا جراب الجهل مع كذب، فتحوا جراب الجهل، هذا ليمثل ما عندهم من الباطل الكثير الجهل الكثير صبوه فتحوا جراب الجهل مع كذب. ما الذي يحصل بعدها؟ فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. هذا الذي تعطاه ليس له حد، لا يكتفون بكذب أو كذبين، لا لا. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمانه. هنا يذكر ابن القيم رحمه الله كيف يستملون قلوب الحكام. يقول وأتوا إلى قلب المطاع الحاكم، يأتون إلى قلبه ففتشوا عما هناك، ما الذي يريده هذا القلب، ما هي أغراضه، يعني بحثوا عن أمانيه وعن أغراضه، ما الذي يفرحه، ما الذي يسر به ويسر به. طيب، ليدخلوا بأماني أي ليحتلوا قلبه بأمان. إذا حققوا ما يريدوا احتلوا قلبه. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك أي من أمانيه وأغراضه، ليدخلوا بأمان أي ليحتلوا قلبه، ليدخلوا قلبه بكل أمان. فإذا بدا غرض لهم، إذا ظهر لهم أن له غرض ما، إذا بدا غرض لهم أي غرض، إذا بدا غرض للحاكم لهم، إذا تبين لهم أن الحاكم يحب هذا، دخلوا به منه، دخلوا قلبه، دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان، توسلوا إلى قلبه وإليه بهذا الذي يحبه. فإذا رأوه هش نحو حديثهم وظفروا، وفي بعض النسخ طفروا، الطفرة هي. إذا رأوه قد ارتاح نحو حديثهم، هش أي ارتاح نحو حديثهم، ظفروا أي نجحوا. ثم بدأوا ب مرادهم وقالوا ويح آل فلان، بدأوا في التشنيع على مخالفهم، ويح آل فلان. إذا رأوه قد استمر تدليسهم وارتاح إليهم، بدأوا في التشنيع بمخالفهم وقالوا ويح آل فلان. ليش؟ هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود، وهو عدو هذا الشان. مولانا يعني الحاكم، يقولون له أن هذا دائما يريق ما تريده، ما يريد ما تريده، بينه وبين ما تريده أداء. وإلا جرب استفتيهم في المسألة كيت وكيت وشوف، يفتون لك. وهو في الطريق ترى هذا دائما في الطريق يروق ما تريده ويمنعك عن المقصود، وهو عدو هذا الشأن، أصلا ليس من أهل العلم، وهو عدو لك. في كثير من الأحيان يقولون هذا يريد الحكم وهو كذا وهو كذا، مثل ما اتهموا شيخ الإسلام، قالوا يريد أن يقلب سدة الحكم. أين ابن تيمية؟ فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا، إذا استطاعوا ونجحوا في غرس العداوة بين الحاكم وبين، ماذا فعلوا؟ واضبوا سقوى الغلا سقي الغلاش ما تركوه، لا، لأن هذا غرسهم، العداوة هذه غرسهم. واضبوا سقي الغراش كفعل ذي البستان مثل ما يفعله. هل يترك البستان بعد ما يغرس؟ لا، يغرس لأنه اجتهد وتعب وغرس، بعدها يسقيه يوميا. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجدال. وقت الجدال أي وقت صرام النخل قطر ثمره. وصار ذا إمكاني، وصار قطر الثمر ممكنا. وهنا صار الإيقار بالمخالف ممكنا، لأنه مهدوا له من هنا وهنا، ها؟ هذا مجسم وهذا حشي وهذا ناصب وهذا كذا وهذا كذا، ها؟ بعد هذا التمهيد الطويل إذا رأوا أنه سيوقع به ماذا فعلوا؟ ركبوا على جرد لهم وحمية، ركبوا على الفرس السباق، أي استعملوا أمضى أسلحة عندهم، ركبوا على جرد لهم أي على الفرس الأجرد، وركبوا حمية على جرد وحمية أي ركبوا على الحمية، أي أججوا هذه الحمية بقدر ما يستطيعون، واستنجدوا بعساكر الشيطان، واستنجدوا بكل العساكر التي تعينهم على طريق الشيطان. فهنالك ابتلي جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. إذن توقع هنا كل لون من أنواع العذاب، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. نقف هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.